اللهم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهينا في تفسير سورة الفلق إلى قوله عز وجل ومن شر حاسد إلى حسد، وتكلمنا على تفاصيل كل ما يتعلق بأمر الحسد وظنه وأنواعه إلى آخره، وبقي ما يحترز به من الحسد. فهذا يكون قبل وقوعه أي بعد وقوعه، فما قبل وقوعه يحترز منه بما يمكن أن نسميه الوقاية أي الحل الذي يقي وأن وقوعه أصلا، أما ما بعد ذلك فيكون العلاج، فالعلاج يتعلق بالحاسد نفسه كيف يعالج نفسه من هذا الداء الخبيث، ثم بالمحسود وقد وقع به هذا الشر فكيف يعالج من هذا الشر. مما يتوقع له شر الحاسد كتمان الامور عنه قبل انجازها، كذلك لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الذي رواه عنه معاذ بن جبل رضي الله عنه: استعينوا على انجاح الحوائج بالكتمان فان كل ذي نعمه محفوظ. استعينوا على انجاح الحوائج بالكتمان، في لفظ الطبراني استعينوا على قضاء الحوائج من كتمان فإن هذه فاستراغية فالعلة فإن كل ذي نعمة محسوب، والمقصود إنجاح الحوائج يعني من جلب نفع أو رفع جرة. طرق الكلام في معنى هذا الحديث والجمع بينه وبين ما ثبت في القرآن من قوله سبحانه وتعالى: وأما نعمة ربك فحدث. معلوم أن التحدث بالنعمة واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، ومستحب او جائز في حق من خفي على نفسه العزه والتكبر على عباد الله، فمن امن من ذلك جاز له هذا الامر. ايضا التحدث بنعمه الله سبحانه وتعالى لا يتعارض مع هذا الحديث، لماذا؟ لان هذا انجاح الحوائج يعملونه قبل اتمامه، فاي مجموعه من الناس او فئه من الناس تتعاون على مصلحه من المصالح فينبغي ان تتكتم امرها حتى يتم لها امرها، فبعد ذلك يتحدث الانسان بهذه النعمه. او يكون المقصود الكتمان يعني اذا امن الحسد فلا باس ان يظهر، اما اذا خطيئه اوصافه فليكتم اخذا من هذا الخبيث. فموضع الخبر الوارد في التحدث بالنعمه ما بعد وقوعها او اذا امن الحسد: استعينوا على انجاح الحوائج بالكتمان فان كل ذي نعمه محسوب. وقيل: اذا سرك ان تسلم من الحاسد فغن عليه امرك. اذا عرفت هذا الانسان بهذا الشر الخبيث فغن عليه امرك واكتمه عنه استطاء شره. من هذه الاسانيد الوقايه ايضا من هذا الشر والاحتراز منه انقماض الحاسد والبعد عنه، لانه لا يوجد امان من الحسيد احرز من البعد عنه، لانه ما دام مشرفا على ما خصصت به دينه لم يجده ذلك الا وحشه وسوء ظن بالله ونماء من حسد فيه. فالعاقل يكون على اماته الحسد بما قدر عليه احرص منه على ارضيته، فاماتته بغير الحسيد والبعد عنه، اما ملازمته فيكون فيها تربيه ونماء لسوء ظنه بالله واعتراضه على قوائمه. ولا ينجو لإماتة الحسد سواء أنفع من البعاد، فإن الحاسد ليس يحسدك على عيب فيك ولا على خيانة ظهرت منك، ولكن يحسدك بما ركب فيك بما ركب فيه هي من جسم الرضا بالصلاح، كما قال العتبي: أفكر ما يمضي إليك فلا أرى لنفسي ظلما غير أنك حاسد. لم ينتصب ظلما في حقه سوى أنه فليس أتبعي. وقال غيره: ليس للحاسد إلا ما حسد، وله البغضاء من كل أحد، وارى الوحدة خيرا من فتى من جنيه السور من جنيه السور وسمهت انقاذ. هذه بعض الكنيس الوقاية من الحاسب. ورأت هذه الكلام ايضا في الاحتراز في الاوصار والازعية سواء المطلقة او الموزقة التي في الستة. وهذا الموت بالذات نذكره ان شاء الله عما قريب. ايضا من المسائل الوقاية والاحتراز من شر الحاسب الخبيث أن الإمام المسلم أن يمنع العائلة من مخالفة الناس. وعرف الإنسان بتمكن هذه الخطة القبيحة فيه وهذه الصفة الرديئة فلن الإمام يخافي أن يمنعه من مخالفة الناس. فقد نقل الإمام ابن بطال عن بعضهم أنه أفتى بمنع مداخلة منع العائل من مداخلة الناس ورجيم ذاته قال كالمجنون بل هو أجنب. اللي كان الشخص الذي يصيب صب داء الجنان في المرض الجن المعروف من حاسب ان يمنعه من الاختلاط بالناس. الحاسب اولى ان يمنعه الامام من مخالفه الناس. ونفق الفقير في بيت الله. فان كان هذا الفقير او المجنون فقير يعني هذا الحاسب او الفقير او المجنون فقيرا يجري عليه الامام النفق من بيت المال مقابل حسبه في بيته. قال الامام النووي معلقا على هذا وهي صحيح متعين لا يعرف عن غير التصريح بخلافه. قال الحافظ ابن حجر معلقا ايضا يقول فان ضرره اشد من ضرر المجنون الذي امر عمر بمنعه من مخالفه الناس واشد من ضرر السيل الذي منع التابع اثره من حدود صلاه الجماعه. فكان ضرر الشخص الذي يتعاطى السيل وربما يدخل في هذا الزمان ذلك الدخان الخبيث التجائر التي يتعطى بعض الناس ويأتون المساجد ويأتون المسلمين ويأتون الملائكة بهذا الريح المنتمة
شرائحة السوم من وصل هذه الأشياء.
فالثالث منع مثل هذا المتعاطي لهذه الأشياء الخريطة من خلاصة الناس الحاسد أولى وأولى. أما علاج الحسد فكما ذكرنا ينقسم الى الثلاثة علاج الحاسد نفسه وهو علاج المحسود. اما علاج الحاسد فقل ان ينفع الحاسد جواه. لا نقول موئيس في انتفائه لانه لا يأتي من رحمة الله. ولكن صعب من الصعب جدا ان هذا الشخص الذي يجدل على هذه على هذه الخطة الخليفة قل ان ينفع فيه جواه لانه جميل وليل مترسخ فيه داء الجهل والظلم. وليس يكتب علة قدره سوى زوال النعمة من العباد إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فإنسان الحاسد ذا فهم وذا عقل فدائم أن يقمع أسباب الحسد من باطنه سواء الكبر أو عزة النفس أو غيرها من الأسباب التي ذكرناها. يقول الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى كل العداوة قد ترجى إما تفها إلا عداوة من عادات من حسد فإن في القلب منها عقدة عقدت وليس يفتحها راس إلى الأبد إلا الإله فإن يرحم تحل به وإن أباه فلا ترجيه من أحد. فلا يرفع هذا الداء إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. قيل بعضهم أي أعدائك لا تحب أن يعود إليك طريقا أي أعدائك لا تحب أن يعود أن يتحول بعد ذلك طريقا. قال الحاسد الذي لا يرده إلى مودتي إلا زوال نعمتي. أيضا الحاسد يداوي نفسه بأدوية نافعة لكنها مرة فأغلب الدواء النافع. يقول الإمام ويقول أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا يعني أن يكون هنا في الدنيا في أمور الدنيا في الأرزاق في الخليل وهذه الأشياء انظروا الى من هو اسفل منكم لكن في الدين انظر الى من اعلى منك كقوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اما في الدنيا فانظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اصغر الا تنظروا اي لا تحتكوا نعمه الله عليكم. على الحاسد ايضا ان يعلم ان الانفاس عن الكره صدقه، مجرد ان يكف شره عن اخيه المسلم فهذا في حد ذاته صدقه وفعل حسن. فعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقه. قيل ارايت ان لم يجد؟ قال يعتمد بيديه، يعتمد يعمل بيديه فينفع نفسه يتصدق. قيل أرأيت إن لم يستطع؟ قال يعين ذا الحاجة المنهوس. قيل أرأيت إن لم يستطع؟ قال يأمر بالمعروف عن الخير. قال أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها صدقة. فمجرد إمساكه عن الشر ومنه الحسد صدقة على عباد الله. هذا الحديث متفق عليه. وفي حديث آخر قال فإن لم أفعل؟ قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها عن نفسك، لما تتصدق بها عن نفسك. هذا أيضا متفق عليه. أيضا من علاج الحاسد أن يعلم أن الحسد يضر الحاسد في الدين والدنيا، يعلم أنه يضر نفسه هو في الدين وفي الدنيا، ولا يستدل بذلك هذا المحسود، لأن هذه المعصية الصريحة كما ذكرنا يعني من اقبح المعاصي. لماذا؟ فنقال بعض العلماء اي معصيه تزيد على كراهتك لراحه مسلم من غير ان يكون لك منه مضره، فاي معصيه انسان يكره راحه اخيه المؤمن من ان يهود عليه هذا الامر بمضره. ايضا المحسود ينتفع في الدين ولا ينضر. لماذا؟ لانه مظلوم، لانه مظلوم من جهه هذا الحاسد، لا سيما اذا انتهى الى حسده الغيبه وردت الشكر. فهذه كلها تكون هدايا يهديها الحاسد الى المحسود حيث ياتي يوم القيامه مفلسا محروما فيؤخذ من حسناته ويعطى لهذا المظلوم، فان كانت حسناته لم يبق منها شيء اخذت من سيئات المظلوم وطرحت عليه ثم طرح في النار. وايضا فهذا منفعه للمحسود في الذنوب. ايضا المحسود نفسه لا ينضر، لانه لابد ان نعتقد كما ذكرنا من بدايه هذا البحث اننا لابد ان نستفصل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما احفظ الله يحفظك واحفظ الله تجده تجاهك، فاذا سالت فاسال الله واذا اتهمت فاتهم بالله، واعلم ان الامه لو سمعت على ان ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو سمعت على ان ينفعوك لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجدت السبب، او كما قال صلى الله عليه واله وسلم. وقال هذا الرجل ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير. وقال عز وجل قل لن يسير لنا الا ما كتب الله لنا. فالحاسد لا يغير من قضاء الله سبحانه وتعالى شيئا ولا ينفع ولا يضره. أما من ضرر الحسد يعني الذي يدين به الحاسد نفسه أنه سقط قضاء الله وقدره فكره نعمته على عباده، هذا قرم في ذكر الإيمان، ويكفيه أنه شارك إبليس في الحسد، فالحاسد عدو نفسه وصديق عدوه، صديق عدوه إبليس، لأن إبليس يحب جلال النعم عن العباد ويحب وقوع البلايا فيه. يقول بعض العلماء باع الحسود وما يلقاه من كنده تفاق منه يريد النار في جسده، ان منك ذا حسد نفتك البطل وان سكت فقد عز الشر بيده. ايضا مما يعاني به الحاسد نفسه الجهد في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا ساعة عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها طردة ماء. فالدنيا غيوم متلاطمة وغيوم متلاطمة، حلالها حساب وحرامها عذاب، وهي فرخ وتراب وسور وخراب، فلا وجه للمنافسة فيها عند العقلاء. الذي ينافس ينافس في المقاصد العلية، فإن الله يحب معالي الأمور ويكره تكتها سنة. فهذا الشرط يسقط على حطام الدنيا وزينتها. اما قيام الليل وقيام النهار فلا يعني يلتفت ايه ولا يعيره انتباها ولا يحسده على هذه النعمه، لكن يسقط على ما يزول ويثمر. ايضا مما يبالي به الحاج لنفسه الرضا بالقضاء، فمن لم يرد بقضاء الله لم يحصل الا على الندم، لانه رضي ان لم يرضى قضاء الله نازل. فمن لم يرضى لم يحصل الا على الندم وفوات الصلاه وغضب رب الارباب، فهي مصيبتان اي اكثر. وليس للعبد صيله على كفه القضاء فعلمه بالرضا، قال عز وجل نحن قتمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وقال عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. أيضا عليه أن يعلم أن الحسد قادح في التوحيد، لأن الحسد والإيمان كما ذكرنا لا ينتهيان. يقول بعض العلماء مالوا على منه القضاء من حيرة غير الرضا، أنا في الهوى عبد وما للعبد أن يعترضا. ايضا من اشد الادويه التي يعاني بها الحاكم نفسه ان يثبت نفسه نفوذ ما يقتضيه الحسد، فان كان الحسد يعني يقتضي تمنيه زوال النعمه وتعيه في ذلك بحفظ الافكار والغيبه ويعني الاحتيال بكثره الحيل حتى يميل النعمه عن عباد الله، فانفع الادويه في ذلك ان يتكلف أو أن يثلث نفسه نقيض ما يقتديه الحسد، وذلك لأن يتكلف مدح المحسود، يمدح هذا الشخص الذي يحسده، ويتكلف أن يتواضع له، تجاهه ويستوي كي يتواضع له، وأيضا يستوي أن يهدي إليه هدية ويظهر السرور ما استطاع بنعمة الله على هذا العبد، وذلك بقوله سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي احسن فهو الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. قال ابن القيس: واني مرسله اليهم بهديه. المقصود ليس يعني هذا طبعا ولي المقصود نفسه ياتي كلام فيه، لكن المقصود الاشاره الى ان الغنيه مما يغرب الثواب، لذلك قال صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الصحيح: تغاضوا تحابوا تغاضوا تحابوا. فهذه من الاساليب التي تغرب عنه هذا الداء. ايضا من اهم ما ينبغي ان يراعيه من يجد في نفسه الحسد، لا بل من يرى من اخيه شيئا او من نفسه او من ماله او من ولده شيئا فيعجبه، فعليه ان يبرك اذا راه. فتقول بكر اللهم بارك فيه ولا تبره، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. فهذا الذكر ليس فقط خاصا بالحاسد الذي يتوقف بالنفسه انه حاسد، بل من العائل الذي لا يقصد ان يحسد، كما بينا في المره السابقه بيان الفرق بين الحاسد والعائل. ذكرنا ان العائل قد يحسد ما لا يتمنى له الجرد، مجرد اجابه بشيء قد يصيبه بجرد، سواء من نفسه او ماله او ولده او اخوانه او احبائه. فإذا رأى الإنسان ما يعجبه فيقول اللهم بارك فيه ولا تضره. أما غاز المحسود فهناك أسباب كثيرة يستهان بها على هذا العلاج، مما يذكره العلماء في هذا الباب مسألة الاسترسال، لأن في غلظة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو ان شيئا يسبق القدر لسبقته العين، وقوله صلى الله عليه وسلم: ان العين حق. على الامام مالك في موطئه في حديث سهل بن سميت، وغير البخاري ايضا في صحيحه باب رقيه العين، وذكر حديث عائشه رضي الله عنها انها قالت: امر النبي صلى الله عليه وسلم او امر ان يسترقى من العين. من الادويه النافعه لهذا الامر الرقيه بالاذكار المشروعه التي يعلنها انشاء الله. عقد مالك في الموطا بابا بعنوان الوضوء من العين، وبابا اخر بعده بعنوان الرقيه من العين. صاف حديث سهل بن سلمه بتمامه، قال عن محمد بن ابي اسامه بن سهل بن سلمه: أنه سمع أباه يقول اغتسل أبي سهل بن سليم من حرار فنزع جبة كانت عليه، يعني أراد أن يغتسل في مكان الماء فئر من السحاب، فنزع جبة كانت عليه. وعامر بن ربيعة ينظر قال وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد. قال فقال له عامر بن ربيعة ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء، ففي لفظ آخر ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني مخبأة ما تخبأ في الجرع في الكبد. قال فوعيت سهل مكانه واستبد وعته، وفي بعض الأدوات فلبط لبط أي سرع وزنا ومعنى، فوعيت أي لبط سهل مكانه في الحال واستبد وعته. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهلا وعد وأنه غير رائح معك يا رسول الله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بالذي كان من أمر عامر عامر بن ربيعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا دركت إن العين حق، فتوضأ له عامر فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منه بأس. الحديث مرة ثانية عن محمد بن أبي أسامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول اغتسل أبي سهل بن حنيف بالحرار فنزع جبة كانت عليه. وعامر بن ربيعة ينظر قال وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد. قال فقال له عامر بن ربيعة ما رأيتك اليوم ولا جيد عذراء في بعض أدوات ولا جيد مخبأة. قال فوعد وفي رواية فنبط سهل مكانه وشد وعته. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فأتي فأخبر أن سهلا وعد وأنه غير رائح معك يا رسول الله. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل الذي كان من أمر عامر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يقتل احدكم اخاه، هذا في دليل على ان العين قد تقتل، كمصداقا للحديث الاخر ان العين تدخل الرجل القبر والجمل الخضر. قال على ما يقتل احدكم اخاه، الا دركت يعني الا قلت بارك الله فيه او اللهم بارك فيه ولا تبره، ان العين حق فتودع له العامل فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس. ساق الحديث مرة أخرى وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم هل تستهينون له أحدا، لما بلغه أنه وعد سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل تستهينون له أحدا، قالوا نتهم عامر بن ربيعة. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه، هلا إذا رأيت ما يعجبك برك، وفي رواية على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا برك اغتسل له. فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم طب عليه فراح سهل مع الناس ليس به بأس. فهذا ما يسمى بالاسترسال، وفي الحديث وإن استرسلتم فارسلوا، فهذه كيفية هذا الاسترسال المطلب ممن عرف بأنه عائل واستهرى عنه ذلك، وإذا اعتقد أنه تعين هذا علاجا له فعليه أن يفعل كذا. غسل عامر وجهه ويديه فيغسل الوجه واليدين اليدين كفتون، ثم يغسل المفتاحين فقط، يعني يغسل نفسه وليس لا يغسل فيه الساحر، يغسل الوجه واليدين والمرفقين المفتن في الذراع واطراف رجليه وداخلة ازاره في قدح، ثم طب عليه فراح سهل مع الناس ليس به بأس. قال يقول فصل المراد بالغسل وهو انه غسل الوجه والوجهين اي الكفين فقط والمرفقين والركبتين والقدمين وترك الازار الداخلي، ويكون ذلك في إناء لو يسقط الماء على الأرض ويفرغ هذا الماء على المصاب من الخلف ويسقط الإناء خلفه. هذه يعني بعض التفاصيل التي وردت في صوتية الاستئذان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيه أن العائل إذا عرف يقضى عليه بالاعتكاف. إذا عرف الشخص الذي وقع منه هذا يعيد يقضى عليه ويحكم عليه بالاعتكاف. لكن مش يعني ايه مش الموضوع يعني مطلوب وكذا لكل انسان يعني عقله فيه خفه ان يعني يقاد الناس ويكتب منه هذا، لكن اذا عرف العائل الذي صدر منه هذا الشر هو الذي يدخل منه الاستئثار. ذكر ايضا ان الاستئثار من النسبه النافعه وان العين تكون مع الاعجاب وليس بغير الحسد، لان هذا لما ربح اخاه بهذا لم يتولى جلالا من المتحمل لكنه اعجب ولم يدرك حين رآه. يقول الحافظ وان العين تكون مع الاعجاب ولو بغير حسد ولو من الرجل المحب ومن الرجل الصالح، وان الذي يعجبه الشيء ينبغي ان يبادر الى الدعاء من الذي يعجبه بالبركه فيكون ذلك رقيه منه. ايضا في قوله فاذا استوصلتم فاغسلوا فيه إشارة إلى أن الاغتسال لهذا الأمر كان معلوما وسائعا بينهم، فأمرهم أن لا يمتنعوا منه إذا أريد منهم، فمتى خفي الهلاك وكان اغتسال العائل مما جرت العادة في الاستفاء منه فإنه يتعين، خصوصا على يعني أنه يجبر على رمي الطعام للمضطر، قالوا هو أولى من رمي الطعام للمضطر يعني إذا تعين هلاكه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الكيفية لا ينتفع بها من أنكرها ولا من سكر منها ولا من شك فيها ولا من فعلها مجردا غير معتقد فيها. يعني هذا ليه مغرور اللي يعني كان يؤخذ إرماق سم الحي من لحمها، يعني في بعض الأدوية تؤخذ من ايه من الأجزاء نفسها يعني. فان هو الاعتصام بهذا الماء فيه اطفاء لشعله نار الحسد في نفس هذا الحاسد الخبيث. قال الماجريني رحمه الله هذا المعنى مما لا يمكن تعليمه فمعرفه وجهه من جهه العقل فلا يرد بقوله له يعقل معناه، ربما لا يستطيع ان يدرك ما هو المعنى او يعني ما هو سر العلاج بمثل هذا الاعتصام، فهذا لا يستطيع العقل ان يدركه ولا ينبغي ان يرد بمجرد ان العقل لا يدرك او لا يعقل معناه. قال الامام ابن العربي رحمه الله تعالى ان توقف فيه المتكرر، ان توقف في هذا النوع من العلاج بالاستئثار المتكرر يعني مختل للشريعه ومتمسك بالسنه، ان توقف فيه المتكرر الا له الله ورسوله اعلم وقد عرضته التجربه وصدقته المعاينه، او متفلسف فان تاخذ فيه متفلسف فالرد عليه اغرب لان عنده ان الادويه تفعل بقيانا وقد تفعل بمعنى لا يدرك ويسمون هذا بالخلاص خلاص الادويه، فهذا اولى ان يثبت من علم الوحي الشريف. هذا فيما يتعلق بالاستغفال. ايضا من الادويه التي يعالج بها المشكوك ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكرنا الاستغفار وذكرنا الرقية، أيضا من هذه الأدوية ذكر الله عز وجل. الحديث عن الحارث ابن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا أن يأمر بني إسرائيل بخمس كلمات، من هذه الكلمات الخمس التي امر يحيى ان يبلغها بني اسرائيل ذكر الله، قال وامركم بذكر الله كثيرا، ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو صراعا في اثره، كمثل رجل طلبه العدو لتريده صراعا في اثره، فاتى على حصن حطيم فاحوج نفسه فيه، فان العبد احسن ما يكون من الشيطان اذا كان في ذكر الله تعالى. فهذا ذكر الله حسن الفصيل. من هذا الحديث
أخذ الإمام ابن الجزري اسم كتابه الحسن الفصيل من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وآله وسلم. فهذا أيضا من أعظم الأدلة التحصن بذكر الله سبحانه وتعالى. أيضا هناك بعض الأذكار التي إذا حافظ الإنسان عليها خاصة أذكار الصباح والمساء كان بحسن من هذه الشروط. فمنها مثلا الحديث الذي رواه علي بن كعب رضي الله عنه قال إنه كان له جميل تمر فكان يجده ينقض فحرك ليلة فإذا هو مثل الغلام المحتلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال أجني أن أنتم قال لم جنون فقال أرني يدك قال فأراه فإذا يد كلب وشعر كلب فقال هكذا خلق الجن فقال لقد علمت الجن أنه ليس فيهم رجل أشد مني قال ما جاء بك قال إن جئنا أنك تحب الصدقة فجئنا نصيب من طعامك قال ما يجيرنا منكم قال تقرأ آية الكرسي من سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية قال تقرأ آية الكرسي من سورة البقرة وتلا عليه الآية يعني تقرأ هنا مكتوب إيه تحفظ هل أنت تحفظها قال نعم قال إذا قرأتها غدوة يجلس منا حتى تمسي وإذا قرأتها حين تمسي يجلس منا حتى تصبح قال إليه فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال صدق الخبير. إذا هذا الدعاء هذا الحديث أخرجه الحاكم في فضاء القرآن وقال صحيح الإسناد فلم يخرجاه ويعتقد الزهري وقال الهيثمي أخرجه الطبراني ورجاله ثقات وقال المنذري رواه النسائي والطبراني بإسناد جيد وصححه الألباني في صحيح الترويج والترويج ويكتب له حديث أبي هريرة المعروف في قراءة آية الكرسي قبل النوم في قصة مماثلة لهذه القصة في حصة وشاة الفطر. المقصود أن آية الكرسي من أذكار الصباح والمساء ينبغي أن تضاف إلى أذكار الصباح والمساء لهذا الحديث. أيضا من هذه الأحاديث النافعة والأحراج التي تنجع في ذكر هذه الشرور حديث أبي عياد الجرسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان له عتق رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام وكتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ولك عليه عشر درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمكن فإن قاله إذا أنت كان له مثل ذلك حتى أصبح. قال حماد فرأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل فقال يا رسول الله إن ابن عياش يحدثنا عنك بكذا وكذا قال صدق أبو عياش. وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. طبعا هي هنا ذكر موضوع الرؤية قال من الاستمرار وليس استدلالا بالإجماع على أن رؤية المنام لا يعمل بها لكن مكتوب الاستدلال وليس إليه بها وإلا فالحديث صحيح وهو أن تقول في الصباح والمساء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لا ابن السنين يحيي ويموت وهو على كل شيء قدير من قاله كان له عتق رقبة كأنه عتق رقبة رقم من ولد اسماعيل عليه السلام كتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات وليس عليه عشر درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمكي فان قاله اذا انت كان له مثل ذلك حتى يصبح او ايضا من اذكار الصباح والمساء. ايضا من هذه الاذكار يعني يذكركم بها حديث امام ابن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يقول في صلاه كل يوم ومساء كل ليله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء فيضره شيء ايضا من اذكار الصباح والمساء. في السنن من قال في الهجلة هذا الدعاء لن تصبه في يومه فجاءة بلاء ومن قالها في يومه لم تكته قراءة دلائل في مولده إلا بكل أمان بن ثالث السلم المسجد. فرأى رجلا حدثه بهذا الحديث ينظر إليه فقال له ما تتنظر إليه؟ فوالله ما تركت على عثمان ولا تغر عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نسيت اليوم الذي أصابني هذا فلم أكله من ذي الله قدره. هذا حديث أبان في فضيلة قول بسم الله الذي لا يزل مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات، وكان أيضا في الصلاة وفي النساء. في هذا الحديث أيضا حديث عبد الله بن خليل رضي الله عنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فأدركنا، فقال: أصليتم؟ فلم أكن شيئا. فقال: قل فلم أكن شيئا. ثم قال: قل فلم أكن شيئا. ثم قال: قل فقلت يا رسول الله ما أقول. قال: قل هو الله أحد وللمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تسكت من كل شيء. إذا هذا أيضا من أذكار الصلاح المساعدة وهذا السماء حديث صحيح. فتقرأ المعوذات الثلاثة كما روينا في كثيرة المعوذات ثلاث مرات حين تصبح وحين تمسي تسكت من كل شيء. أيضا من غير الأذكار حديث أي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال وهو في أرض العلم: ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال غدوة، من قال غدوة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب الله له عشر حسنات ونحو عنه عشر سيئات وكن له قدر عشر نقاب وأجاره الله من الشيطان ومن قارئها عزية فمثل ذلك. يعني من الأجر. إذا أيضا من أجر الصباح والمساء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات. عن خارة بنت حكيم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا نزل منزلا قال: أعوذ بكلمات الله السائرة والمتن من شر ما خلق، لم يضره في ذلك المنزل شيء حتى يرتحل منه.
يعني ما تيسر الآن من الأذكار التي يتحصل لها من هذه الشرور تقال في الصلاح وكل شر. ايضا من الادوية التي يعاني من المحسوس الصبر على عدوه، فلا يقاتله ولا يكتوف ولا يحدث نفسه بأهواء اصلا.
قال الله عز وجل: ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. فاذا كان هذا في حق من كفر فكيف في حق من ينتصر؟ وأسرع الذنوب عقوبة البغي وقطيعة الرحم، وهذا الحسد من البغي ومن الظلم الذي يعجل الله عز وجل عقوبة من قارفه. أيضا من هذه الأدوية التوكل على الله سبحانه وتعالى، فإن لكل عمل جزاء من جنسه، وجزاء التوكل على الله أن يكون الله عز وجل حسب الإنسان وكافيه. قال عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. ومنها فراغ القلب من الاشتغال بالحاسد والفكر فيه، فلا يلتفت إليه ولا يخافه ولا يملأ قلبه بالفكر فيه. ومن هذا العلاج أيضا الإقبال على الله سبحانه وتعالى والإخلاص له والوجود لذكره. قال تعالى حاكم عن إبليس: قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال سبحانه وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقال سبحانه وتعالى في حق يوسف عليه السلام: كذلك المصرف عنه السوء الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فصرف عنه بذكر رأسه لله عز وجل. ومن هذه الأسباب أيضا التوبة من الذنوب، فقد قال الله عز وجل:
وما أصابكم من مصيبة فبما كسرت أيديكم. وقال سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم من مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وفي الحديث: وأستغفرك لما لا أعلم. وقد لقي بعض السلف رجل فأغلظ له ونال منه، فقال له: خش حتى أدخل البيت ثم أخرج إليك. فدخل فسجد لله وتضرع إليه وتاب وأناب إلى ربه ثم خرج إليه. فقال له: ما صنعت؟ فقال: تبت إلى الله من الذنب الذي سلطك به علي. ومن هذه الأسباب أيضا الصدقة والإحسان، فإن الشكر حارس النعمة من كل ما يكون سببا لزوالها. وإن كان سبب زوال النعمة كسرانها أو الحسد والعين. ومنها أيضا الإحسان إلى الحاكم والنصح له والصدقة عليه. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكى نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدلوه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقال عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقال عز وجل في مدح المؤمنين: ولا رؤون من حسنة السيئة. وقال سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وحينما أتى رجل يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم قرابة له يقتله ويستعيره ويحسن إليه ويسيئون إليه، فما أتاه صلى الله عليه وسلم بقوله: كأنك تسكتهم من ولا يزال معك من الله غير ما دمت على ذلك. فالله سبحانه وتعالى مع من يحسن الى من اساء اليه. واخيرا، فهذا قول جامع في بعض الاذكار والاحراج التي يقولها الانسان اذا راى من نفسه او ولده او ماله او غير ذلك شيئا فاعجبه، وخاف ان يصيبه بعينه او يتضرر بذلك، فعلي ان يقول: ما شاء الله لا قوه الا بالله. ففي الحديث: من راى شيئا فاعجبه، فقال: ما شاء الله لا قوه الا بالله لن يضره. وقال سبحانه وتعالى حاكيا عن العبد الصالح: ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا. اما الذكر الثاني فأن يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا فأعجبه قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا رأى شيئا يكرهه قال: الحمد لله على كل حال. أيضا منها أن يقرأ المغيرتين سورة الأنفال من الناس. ومنها أن يقول، وهو من أهم هذه الأدعية: اللهم بارك فيه ولا تضره. ومنها ان يقول: اعيذك بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. فاذا راى من اخيه ما يعجبه قال: اللهم بارك فيه. واخيرا، اذا راى رجلا اتاه الله القران فهو يتلوه اناء الليل واناء النهار، أو آتاه الله عز وجل المال الذي ينفق منه في سبيل الله ويسلطه على هلكته في الحق، فيبين له حينئذ أن يحسده حسدا شرعيا، وهو بمعنى المنافسة المحمودة التي تقدم دورها، ويشرع له حينئذ أن يقول: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرز وأسرع وأعمى، بدا لله عز وجل أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرز فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون الحكم وبيج الحكم قد أجرني الناس. قال: فمسحه فلغل عنه، فأعطي يومين حسنا وبيجا حسنا. فقال: أي المال أحب إلي؟ قال: الإبل أو قال البقر. هو شك في ذلك، إن الأقرع والأقرع قال أحدهما الإبل، فقال الآخر البقر. فأعطي ناقة عقراء فقال: يدارك لك فيها. وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟
جاء الخطر نوعان: مزمور ومزمور. أما الخطر المزمور هذا النوع من الخطر، هذا حرام بكل حال، حرام الواحد بالإنسان حتى الكلام لغير نعمة الله عز وجل، إلا إذا كانت هذه النعمة قد حملت يوم فاجر أو كافر يستعين بها في على محرم، يستعين بها على تأويل الكفر أو الصرف عن سبيل الله عز وجل، فلا يضر المؤمن محبته زيادها عنه، لأنه لا يظهرها من حيث أنها نعمة الله سبحانه وتعالى، لكنه يظهرها من حيث هي آلة من فساد والشر لا علم. فلو أمن المؤمن فساد هذه العقيدة لم يتمنى زوالها عن صاحبها، فهذه هي الحالة المستثناة من تمني زوال النعم. فالحدث المذموم حدث نوعان: حدث على شيء محقق أي نعمة موجودة، وذلك كما قال عز وجل: وكثير من أهل الكتاب لن يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. حسد المسلمين على نعمة الإسلام كما قال عز وجل: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، وذلك حسد المشركين محمدا صلى الله عليه وسلم على نعمة الله. فهذا الحسد المذموم أن تتمنى زوال نعمة الله عن أخيك المسلم، وسواء تمنيت مع ذلك أن تزول عنه وتعود إليه، أو تمنيت أن تزول عنه ولا تعود إليه، في الحالتين هذا غني. هذا النوع غنى الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله: أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وإنما كان مذموما لأن فيه غني أن الله سبحانه وتعالى أنعم على من لا يستحق، في اعتراف على فضل الله سبحانه وتعالى الذي قال عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله يختار من الملائكة ومن رضي الله. إذا الخيرة ما كان له من خيرة، الاختيار والتقديم والإنعام على هذا، ويعني حرمان على هذا من فعل الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الخيار ومدة العرض إلى الله سبحانه وتعالى وعدم الحكمة في أفعاله. فهذا يقول رجل أن الله على هذا حيث لا يعني يستحق تعطيهم ليأتوه لك، فأنه أي عن هذا مما يستحق، كما قال المشركين وقالوا: لولا أن يجبر هذا القرآن على أمر من الأمرين العظيم، أهم يقتلون رحمة ربي، نحن قتلنا بينهم بعثة في حياة الدنيا ورفعنا بعده خلق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خلقهم مما يخلعون. فقال عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به على الله. قال أيضا: فهذا بالنسبة للحسد على نعمة حقيقة يعني محققة قد وقعت بالدرجة. أما النوع الثاني من الحسد المذموم فهو حسد على شيء مقدر، يعني حسد على نعمة بدون وقع. فالقرآن يتمنى استصحاب عمل النعمة، فهي أسرع أن يحدث الله لعبده نعمة، بل يحب أن يبقى على حاله ويرحمه من الجهل أو الضعف أو الضعف أو تشتت قلبه عن الله أو قلة دينه، فهو يتمنى دوام ما هو فيه من نفس وعين. فهذا
فيما تعلق بالحسد على نعمة المقهرة أي نعمة المتوقعة. إذا أمرين الحسد على نعمة محققة أو على نعمة المتوقعة كلاهما حسد، فالحاسد عظيم نعمة الله وعظيم عباد الله ممتوح عند الله وعند الناس ولا يفوز أبدا ولا يواجه. لذلك اجتهد الناس تقول الحكيم لا يفوز، فالناس لا يسددون عليهم إلا من يريد الإحسان إليهم، فأما عدو نعمة الله عليهم فلا يسددونه باختيارهم أبدا إلا قهرا. فالناس من كان يحسن عليه ويتمنى زوال النعمة عنهم أي من كانت هذه النعمة فلا يمكن أن يمكنون من يزالون ولا أن يسددون عليهم إلا قهرا. فإذا سدد عليهم قهرا وعرفا فإنهم يعدوا لهم من الجنايا والمصائب التي ابتلاء الله بها فهم يبذلونه وهو يبذلون. القسم الثاني من الحسد الحسد الشرعي المحمود، بفرق من الحسد مذموم ومحمود. المذموم حسد على نعمه حاصلا او على نعمه بما يقع. الحسد الشرعي المذموم المحمود هي ما يسمى احيانا بالمناغره يعني في الكلام أو ما يسمى بالغبطة، وهي أن تتمنى أن يكون لك مثل حالي هذا الشخص الذي تحسده من غير أن تزول النعمة عنه، أن تتمنى مثل ما أعطاه الله لغيرك من النعم بغير أن تتمنى أن يزوله الله سبحانه وتعالى عنه. فمن رأى الخير في أخيه وتمنى التوفيق لمثله أو الظاهر بحاله وهو لن يريد لجوال ما فيه أخير فليس هذا بالحسد الذي علم ونهر عنه. هذا الحسد الذي يسمى حسد الجلدة هذا طريق من الحسد وقال الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي التحريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا حسد إلا باسمتين، يعني لا حسد مشروع أو لا حسد لباح إلا باسمتين. رجل اعطاه الله مالا وكلفه على هلكته في الحرب،
رجل اعطاه الله الحكمه فهو يقضي بها ويعلمه الناس.
قل صلى الله عليه وسلم لا حسد الا باثنتين، رجل اعطاه الله مالا وكلفه على هلكته في الحرب او كلفه على هلكته في الحرب، ورجل اعطاه الله الحكمه فهو يقضي بها ويعلمه الناس. وترجم عليه الإمام البخاري بقوله باب الاقتداء في العلم والحكمة، فهذا حسد جدا الحامل يتاحله عليه سبب الاحتجاج أنه نفسا كبيرة وإنما عالية، وعنده حكم اقتصاد الكلب وحرص على التشبه بأهلها والدخول في جنتهم وأن يكون من تمثالهم وعلمتهم، فتحدث له من هذه الهمة العالية الملاكة والمتابعة والمتابعة مع محبته لمن يرضيه يحب هذا الرجل الغني المتفرد ويحب ذلك الرجل العالم الذي يعلم الثورة، فيتمنى له أيضا دوام نعمة الله عليه، فهذا لا يدخل في الآية بوجه من الوجوه، يعني هذا لا يدخل بوجه من الوجوه في قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، لأن فعله خير له لا يتعلق فيه بالشر بوجه من الوجوه. قد تسمى المنافسة حسدا والحسد المنافسة، قد يوضع أحد الأول موضع الآخر ولا حذر في الأسامي بعد فهم المعاني. عن أبي حفصة الأنماري قال الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمة مثل أربعة، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعلم بعلمه في ماله، ورجل آتاه الله علما ولم يؤت بمالا فيقول لو أن لي مالا مثل مال فلان لكنت أعمل فيه مثل عملي، فهما في الأمر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤت به علما فهو يمسكه في معاصي الله، ورجل لم يؤت به علما ولم يؤت به مالا فيقول لو أن لي مثل مال فلان لكنت أمسكه في مثل ما أنفقه فيه من المعاصي، فهما في الأمر سواء. هذا الحديث رواه مالك وقال الترمذي
حديث حسن صحيح. هذه المنافسة التي هو الحرصة أو الحرص المنزول أو المشروع هي كما ذكرنا إرادة مساواة المنع عليه والنفوذ به في هذه النعمة بدون تمني جوابها عنه. هي على ثلاثة أركان: واجبة ومستحبة ومباحة. أما المنافسة الواجبة فهي فيما إذا كانت النعمة دي نية واجبة كالإيمان والصلاة والزكاة. الرجل سفيه رأى رجلا الأنعم الله عليه مثلا وعامل على طريق الحج فهو يغدر إعلام الفرد. هذا القصة واجبة أن يحصل سوائل على أن يحصل مالا يستطيع به أداء هذه الفرد. فهذه القصة ومن أساس الفعل واجب. فيجيب هذا الشعور ومحبة المؤمن أن يبلغ هذا العمل لأنه أعان على واجب فهي واجبة على كل مسلم. أن يعني يحرص بقلبه أن يكسب له هذه الاستطاعة. فإذا كان الأمر هذه النعمة كانت دينية واجبة كالإمام والصلاة والزكاة وغير ذلك كان المنافسة فيها واجبة. وقد تكون المنافسة مستحبة إذا كانت النعمة من الفرائض وإنفاق الأموال في المكارم والصدقات. فقد تكون الجلسة مباحة إذا كانت النعمة يتنعم بها على وجه المباح. أي كل يوم مباحات تتمنى مثل هذه النعمة بدون أيضا أن تتمنى جوابها هذا أيضا هذه منافسة مباحة. وهذه النعمة إذا أنعم الله سبحانه وتعالى على عبد فيكون تحت هذه النعمة أمران. الأمر الأول راحة المنعم عليه أن المنعم عليه يستريح بهذه النعمة. والأمر الثاني الذي يتوقع على حصول هذه النعمة ظهور مقام غيره وتكلمه أمره. المنافس هنا وهذه الحالة يكره أحد هذين الأمرين وهو يتخلف لنفسه ويحب المساومة له النفس. لكن إذا أنت من أن ينال مستقبل النعمة وهو يكره أن تتخلف وأن يتخلف عنها ويكره مقامه فلا محالة يحب زوال هذا المقام. كانت النعمة إذا حضرت الإنسان والخلوق بها منها معروف وهذا مقتضى الخدمات الذي مجنون له عليه. فالمنافس هنا يكره مش يكره راحة أخيه المؤمن لكن يكره أن يكون متخلفا وما تصل إلى النعمة. لكن إذا أردت تكون مثل تلك النعمة وما زال يكره مقتضاه وتخلفه فلا محالة يحب زوال هذا المقام. فالغرار هذا المقام إلا بأن ينال هو مثل ذلك وإلا بأن يتمنى زوال نعمة المحسوب حتى يحصل التساوي لله حتى ينزل أخوه إلى مساواته إلى أن يقدر هو أن يرتقي إلى مساواته في إدراك النعمة. هذا الشعور أو هذا التصرف أو هذا التمني لا يثبت فيه أصلا فهذه هي المسألة المحرمة. بل هذا حرام في مقابل الدين او في مقابل الدنيا لكن يعطى عنه ما لم يعمل به باذن الله. فيكون كراهته من وقع حصول هذه الثقه منه ومجاهدته نفسه في دفع ذلك الشعور يكون هذا كفاره له ومن افضل الجهاد مجاهده العبد نفسه وهواه. ايضا وكنا نتكلم في انواع الحدث واقسام الحاسدين. الحاكم ثلاثة أقسام. من الحساب يكون يحب زوال النعم عن المنقول ومضيئها إليه. تتحول عن الحق المنقول بغير غير. هذا صحيح لأنه الحساب نوع من الألمية في منذ الأخرام على فعل الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ولا تتمنوا ما كبر له من بعدكم على ما. وقال عز وجل نحن أقمنا فإنهم ما يشكروا وقال وليات الصغيرة لمن يساء لكم فهذا لا الله سبحانه وتعالى. هذا التصرف فيه توفيقات لمسكين على الأخير وفيه اعتراف على حب الله سبحانه وتعالى. الفرد الثاني أن نحن بزوال النعمة عن المحسوب وأن تحصل إلى أمره. هذا أفضح من الأول وأفضح من الإسلام أن يكمل زوال النعم عن المحسوب مطلقا. يكره النعمة في نفسها ليس لأنها في يد فلان لم يكرهها لا في يد الله ولا في يد نفسه ولا في يد غيره. وهذا نعم الله مطلقا، هذا عدو نعم الله سبحانه وتعالى. ما هي اسباب الحسد؟ الحسد المذموم له مداخل كثيرة وأسباب عديدة، أعظمها تعتبر العداوة والبغضاء. فإن آذاه شخص بسبب من الأسباب أو آلته بغضب من الأغراض بوجه الوجود أغضبه القلب وغضب عليه ورفث في نفسه الحسد، والحسد يقتضي التفتي والانتقام. فإن هذا المذموم أن يتفتى بنفسه أحب أن يتفتى يبهو الجمال، وذلك بأن يسمت في مصائب أخيه. وربما إذا وقع يعني يجب في الخصومة وشدها إذا وقع لأخيه المصيبة حتى الموت نفسه، إذا مات له الوالد أو القريب يقول أن ذلك لكرامته هو على الله، وأن الله يعني يصيب عزيزه بدليل إليه، فيطرح بهذه الدليل ويظنها مكافأة له من جهة الله على دينه وأنها لأجله. وإذا أصابه نعمة سأل ذلك لأنه ضد مرعيه، ولو بدا يغفر له أن الله سبحانه وتعالى إذا أنعم على أبيه إذا أنعم على أبيه ولم يقبل التعديل آخر، فهذا لأن ذلك الحاسد لا منزلة له عند الله حيث لم يمتثل الله من عدوه الذي أذاه لن أنعم عليه. فالحسد جلد يؤذي به والعداوة ولا يخالفهما أبدا، وإنما غاية السخي ألا يبغي وأن يكره ذلك من نفسه. الشرك المؤمن السخي إذا بلغ خلقه إلى ذلك فإنه لم يمسك النظام نفسه ولا يتعدى إلى الأبد. قال عز وجل: وهي لكنتم قالوا آمنا وإلى الحلم عدوا عليكم الأنامل من الغيب قل جودوا بغيركم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسكتم حسنة تسره. وقال عز وجل: وإن رأيتم قد بدت البغضاء من أبوابهم وما تبكي صدورهم أكثر. إذا الحسد يؤثر الجرم، والجرم يؤثر التنازع والتفاضل، والتنازع والتفاضل يؤدي إلى استغراق العمر في إزالة النعمة من حمل والسعاية تؤدي السلم. من أسباب الحسد أيضا التعجب، والتعجب هو أن يسهل عليه أن يرتفع عليه غيره بنعمة تحدث له. التعجب يعني وقت يكون شخص متكبرا مثلا فلا يملك غيره في شيء، لكن هذا الشخص يكون أقل منه، فيخشى أنه إذا حصلت له نعمة لا يستطيع أن يتكبر عليك مثلا من ذكر. فهذا أيضا من أسباب هذا الحسد ذكر أمر الله. منها ايضا حب الرياسه والجاه بان يكون يتمنى ان يكون منفردا عزيزا نظيرا في هذا الشان غير مشارك في المنزله يدوره وجود من غير مثله في المنزله. هذا ايضا من الاسباب. منها ايضا حب المنزل تكون نفس الحمد طويلا وشفتها بالخير لعباد الله بحيث يصب عليه ما يتحمل قلبه أن يوضع عنده حب مقام عبد أنعم الله عليه ويفرح بحب ثلاث مقاصده واضطراب يمينه وتناغم سعيته، فهو أبدا يحب الإبداع لغيره ويسأل بنعمة الله على أدائه، فإنه يأخذون ذلك من ملكه، وهذا ليس له سبب ضروري إلا حب في النفس ورغبة في الاطلاع. هذا المعالجة المجيدة وصعبة لأنه تركم في الجريمة ما عن عالم حتى يتكبر الغرور، يعني ليس بسبب حضور الله بالغرور مثلا سلمة أراد مثلها مسيرة هنا سميها إسلام اسمها الكفار يكره النعمة لذاتها يتصور مسيرة يريد أن تستقل عن نفسه ولا إلى غيره، لكن يكرهها من حيث هي نعمة. فهذا محالة مسيرة شديدة لأن هذا لو تربى فعل لكن له أصل متأثر في نفسيته. هذه الأسباب قد يتسبح بعضها مع بعض فيصل الحسد إلى الصلح في الأسباب تتكرر ويصل إلى بعض. لو كان أقل يعني قوة الحسد بحيث لا يقدر هذا الحامل لمعه الإكثار والمجاملة، هل يمتلك اتجاه المجاملة ويجب المعاداة بمكاتبة أعاظم الله من ذلك. هنا تنبيه ايضا اتعلم باسباب الحسد، وهو ان الحسد يكثر فالمخالف تكفر بينها بهذه الاشكال من العداوه او التعدد او خلق النفس او حب الرياضه وطلب الجواب. يعني وقت الحج كما ذكرنا اذا تكفلت هذه الاشكال اذا تنكر ياخذ مثلا شخص او اكثر هذا يعني تقول فيها لكن قوم تكفر بينها بالغلاظ ويجتمعون في مجال الجواب وارادين على اعراضهم فهذا الأقوى ما يصير إلى تجاوز مثلا في ذلك لابد من يجب يؤخذ الغرية من الناس الذين يحكي بالعقول الأخرى فإذا الناس مثلا في ذلك في سوق في عمل في تتناقض أغراضهم ويحصل تعارض بين الأغراض فيعني وقع التناقض الذي يمنح الحسد لأن الغرض الواحد لا يجمعه متباعدين بل متباعدين فلذلك يكفي الحسد جوانبا فكان عمر صلى الله عليه وسلم لابي موسى الاشعري قال ان يؤذن القرابات ان يتجاوزوا ولا يتجاوزوا ان يتجاوزوا ولا يتجاوزوا لذلك اذا تجاوزوا كما وقع من ذوي القرابات حتى الاشد من الشخص البعيد لماذا انهم في الامر يتجاوزون على رأس واحد فكان عمر بن الاشعري وأكمل من العالم. فلا يقع أيضا من أصحاب الشهر الأخير. فأجد مثلا صاحب شهر أخرى يقرأ الذي ينطق على الجماعة من نفس الفرد لكن لا فرد أخرى لم يكن الشيء ففي الأرض لا يقع الحدث من هذا الجانب. الثالث يحكي الثالث المرأة تحكم أو تحكم مرضاتها أكثر مما تحكم إلا الزوج والنسب. جواب الأمة الثلاثين ليس الحالة حب الدنيا سبب الحقيقة الحالة حب الدنيا لأن الدنيا تغيب عن المتزاحمين أما الآخرة كما ليس فيها إنما الرساء الآخرة نعمة العلم نعمة العلم معرفة الله تعالى وتعالى فلا من يحب معرفة الله ومعرفة الآخرة ومعرفة الآخرة وما يقول كان رأسه الأرض لم يحصل غيره وبالعرف ذلك أيضا لذلك هذا كله كما للجميع لذلك الذي أنا أحب الناس على أن الشخص لم يجده في الأرض يحصل على أي مكان في الأرض وإذا تمتع بذلك إلى من يجب في السماء ومن ذلك مناظر السماء من سحاب أو نجوم أو أي شيء من هذه المناظر هل يتحدث لك على ذلك أن تجد من يحصل الآخر لأنه يتمتع بالجمع إلى اليوم السماء لكن من الناس أو الحد يقع كامل إلى الشخص كان له مستان جميل يتنبع ويبقى يعني ينتهي إليه فيقع الحد لماذا أن الدنيا مجمعة أما الآخرة فوزع وتصليح فالمحيط لا تضيف عن العارفين لكن المعلومة الواحدة يعلمها مليون شخص ويستمعون بها وأنتم لا تتحدثون بمشاركة غيره فيهم بل ربما حصل بكثرة العارفين بهذه المعلومة زيادة الأنس وثمرة الاستفادة والإنسان لكي ندعو الله سبحانه وتعالى إلى يد الإله إلى التوبة أليس يعني يوم الكلام صلى الله عليه وسلم ألا يحب كثرة السائلين وكثرة المستقيمين من أجل ذلك لا يتصور أن يقع بين علماء الدين بحسابه لماذا؟ لأنهم يعملون لله بيده الله سبحانه وتعالى ومقصودهم معرفة الله وهذا بحر واسع لا ضيق فيه وغرضهم المنزلة عند الله ولا ضيق فيها أيضا لأن هذه المنزلة عند الله لا يدعى ولا يمديها لما في الأرض والسماوات والأرض لكن إذا فقد عالم بعلمه أو بدعوته الأجوال أو المال أو أي شيء من العالم الدنيا خرج من كون عالم بالدين إلى صائر يصطاد الدنيا بالدين من أجل ذلك طهر الله سبحانه وتعالى قلوب أهل الجنة من المحاسبة فلا يقع بين أهل الجنة من محاسبة قال عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صدور متقابلين لماذا؟ لان نعمه الجنه نعمه واسعه لا رحمه فيها، ولذه لا ثمر لها. اما الحسد فهو من صفات المبعدين عن سعه الدين الى مضيق الدين، ولذلك وصف به الشيطان العين. اي له الحق بين العائل وبين الحاكم، الحديث كما ذكرنا من قبل العائل الحق الى اخر الاحاديث الكثيره التي نعيدها ان شاء الله هذه الليله. والحاكم ايضا ما هو الفرق بين الحاكم وبين العائل؟ الاولى يستند بان كل واحد منهما تتكيف نفسه وتتوجه نحو من يريد ابيتها، لكن الفرق في بعض الامور. الحاكم قد يحفظ ما لم يرى، الحاسد قد يحفظ شيء يوصف له ولم يرى، فالحاسد قد يحفظ ما لم يره، فيحفظ الحاسد عند غيبة المحسوب وعند حضوره أيضا. ويحفظ في الأمر المتوقع قبل الوقوع، وهذا أمر شيء. أما العائل فلا يعين إلا ما يرى، لا يحفظ إلا ما يراه بعينه، لا يكون للعائل، وهذا شيء موجود. فتتكلف نفسه عند مقابلة المعين ومعاينته. وإذا كان الحاسد يحفظ في الأمر المتوقع قبل وقوعه فإن العائل يحفظ في الأمر الموجود في الفعل. هذا أول خلاص. الحاسد مصدر يحتويه تحرر خمزه واستكثار النعمة عن المحسوب. أما العائل فمصدر فعله انطلاق نظرة العين، وقد يعين ما يكره أن يصاب بأذى منه. العائل قد يحفظ أو يعين شخص هو لا يحب أبيته ويستئذنه مثلا أو تمانيه وأو نفسه أحيانا، فالعائل يصيب بعينه نعمة موجودة وقد يعين ما يكره أن يصاب بأذى منه كواره وماله. وقد يصيب من لا يحسده من جمال او حيوان او زرع او مال، وان كان لا يكاد ينفك من حسد صاحبه، يعني هو يحسد صاحب المال لكن ايضا يمكن ان يحسد نفس هذا المال. وربما اطالت عينه نفسه فان لذته الشيء رؤيا تتعجل وتعجيل مع تكيف نفسه بتلك الكيفيه تؤثر في المال. ويبدأ في الحديث الدلال يدل على ذلك ان شاء الله تعالى. ايضا كما مثل الحادث مصدر تحتدين تحرر القلب واستكثار النعمه على المحسوب، وهو يتمنى زوالها عنه او عدم حصولها له، وهو غايه في خرقه النفس. المقصود ان العائل حاسد خاص، يعني حسد كان عام من العائل، فالعائل حاسد خاص وهو اغلب من الحاسد، فكل عائل حاسد ولا حساد، وليس كل حاسد عائلا. فاذا تعالى الانسان من شر الحاسد الى حسد دخل فيه ايضا العائل، لان هذا جميع عن الحاسد عام، فهذا من شمول القران واعجابه ودلالته. قال هذا واحد من المفسرين في قول الله سبحانه وتعالى: وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انما يؤمنون. قال بعض المفسرين المقصود بهذه الايه الاثاره بالعين، فارادوا ان يقيموا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر اليه قوم من العائلين فقالوا ما راينا مثله ولا مثل حجته، وكان طائفة منهم تمر به الناقة والبقرة السمينة فيعلمها، نظام ينظر إليها يقول لكبيره خذ المثل والجوهر يأتيك عن شيء من لحمها، فلا تقرا حتى تقع في الحرب. فعزيز الجميع عليه الصلاة حديث بكلام المرة السابقة، العين إيه؟ تدخل من غير الحق والجوهر لا تدخل، هذا هو قال الكلبي: كان رجل من العرب يمكث يومين او ثلاثه لا ياكل، ثم يرفع جانب خبائه، يرفع جانب الخيمه او الخبائه، فتمر به الاذن فيقول: من ارك اليوم اذنا ولا امنا احسن من هذه، فلا تذهب الا قليلا حتى يسقط منها ثابتا. يعني يأتي المفسرين يعني بتاعهم صار هذا رجل موصولا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعين ويدعى به تفعيله في غيره فعقم الله رسوله وحفظه وانزل عليه فإن كتاب الذين كفروا يميز مسلمك بأهل قومه. ثم هذا يعني كلام آخر كثير لكن نتفق على هذا الكلام لبيت الوقت. وهذا من حسب ذكر القرآن في قوله تعالى أن يحسبوا من الناس على ما آتاهم الله من فضله ففي قوله تعالى وأن كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد ذلك كفارا حلبا من عند أنفسهم. وقال عز وجل على لسان ابن كثير فسيردون أن يحسبوننا وقال عز وجل من لسان حياتهم إلى خطر. لا أقصد الحدث بالمعنى لأن الله في نفس قوله تعالى يبدو لو تذكرون كما كفروا لتذكرون كما كفروا وقال عز وجل يبدو لو تذكرون وقال سبحانه وتعالى ان قالوا لن يبدوا ويكون الحق الى ابينا منا ونحن عقبى الا دام نبذ جلاله المبين وتقول المبين فانا اقول الارض لم يبدو لهم نبذ وحيهم فتكون من بعده ثوب الثوابين. وقال في قوله فقالوا يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من ابواب المتفرقين لكن في الايه انه صلى عليهم العين. وايضا هذه الايه وان كان الذين كفروا الذين يجدون كما يحدث عليهم لهم ما سمعوا الذكر ويقولون فيما هو مجنون. وقال عز وجل ان تمتلكم حاله من فضلهم وان تصيبكم سيئه يفرح بها لان هذه الجماعه والمناعه والحسد يعني ليس لله. وقوله تعالى كما اختلف فيه الدنيا الذين اوتوه من بعد ماذا اتوا البينات بغيا بينهم قيل حسدا بينهم أي أجلسنا وكان من قبل الشكتين عن الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به جئتنا كفر به أنفسهم أي يلقوا بما أنزل له بغيا أي ينزل الله من فضله فدائما يعني كانوا حسدا. وفي تفسير الآية قال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الدنيا يريد يجعل هما تحت اقدامها ليكون من السبيل. كيف تستنكر الاحكام الكثيره ان الغيب اغلاها يعني من الدنيا يريد يمزقها يريد الدين ومن يريد قابيل حيث هذا حسد ادم وهذا حسد اخاه قابيل. واثنى الله على المؤمنين بعدم الحسد في قوله تعالى ولا يجدون في قلوبهم حاجه للمجوس فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيزيد الذي داء الامم فقال يا رسول الله وما داء الامم قال الاثر والاثر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتفاضل والتحاكي حتى يكون الامم. وعن الزبير بن عياض رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بث اليكم داء الامم قبلكم الحسد والبغضاء وهي الحارقه انا اني لا اقول تحمل الصعب ولكن تحمل الدين الذي نفسي بيده ما اشهد كريم الجنه حتى تؤمنوا ولكن منهم حتى تحاربوا الا ادلكم على ما تتحاربون به افشوا السلام بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم العين الحق او الفرق الحاصل عنها لوجود الدليل لا يكون الا معاني مكان. وقال صلى الله عليه وسلم العين الحق تستنجر الحالك وقلنا الحالك هو الجرم العالي. وقال صلى الله عليه وسلم العين حق ولو كان شيء ثابت القدر فلقد العين واذا استنزلتم فاعتلنا. وقال صلى الله عليه وسلم العين تنزل الرجل الكبرى والجمل الكبرى يعني تنزل الرجل الكبرى يعني تاكله فيسكن في القدر والجمل الكبرى يعني اذا اخذته مات او اكثر على الموت فواضح رضايته وصدقه في كبره فالعين تنزل الرجل الكبرى والجمل الكبرى. فقال صلى الله عليه وسلم ان العين لكل رجل باذن الله حتى يقع محالفا الا تردى منه. فقال صلى الله عليه وسلم العين حق تستوي من حاله. وهل اسماء بنت عمير قالت يا رسول الله ان ولد جعفر يقبل اليه العين افاكثرت له؟ فقال صلى الله عليه وسلم نهني وإلا من كان أي سائق الهدف لتلخصه العلم. وعن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعوذ بالله من العين فإن العين حق. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها شفعة يعني أثر صلاة العلم فقالت ترك لها فإن منها النذرة أي استصابة العين. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم كما تحكي عائشة فهل قوم طبيب يبكي فقال ما لطبيب هذا يبكي فهل استرقيت له من العين؟ وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعينوا على انجاء الحوائج بالاسلام فان كل منا لكم محسوب. ذكرنا الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى وان الذين كفروا يتحدث ان التعويض بالنعمة على الحديث إن قبل إسلام الناس قبل إنجابها لكن إذا تلت يعني يحدد بأنه ويرعى إلى أن العلم أو يعني يكتب عند خوف الحدث فإن هذا الملاجة فلا يكتب استعين هذا النجاح الحوائج يعني بالإسلام هذا قبل وفيه أن يحدد يعني الحوائج أو الحمى بعد ذلك فلا يكتب. وعن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من يدوس من أمتي بعد قضاء الله وقدره من عيني. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من ملكه أي ماله أو من أخيه لا يعينه فليدعو له بالبركة فإن العين حق. هذا دليل على أن الإسلام العائن قد يأكل قد يعين الشيء بدون شرط فيأكل مكتبه أو ماله أو ولده أو أسلمه يريد أن يأكله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني دواء ذلك والاقتناء منه بأن تنظر سواء تقول بارك الله فيه أو تقول بارك الله لما يجيه لنا تقول له كما أيضا لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدهم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة فإن العين حق. ورفع جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال بإذن الله يا رسول من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد من داره يشتم. ويرجو أن النفس لم يبقي لأن الشاهد الموضوع برمته فننزله بالكلام على غنم الحسد. فتقدم جملة من الآيات والأحاديث فيها غنم الحسد والتنكير منه ثم إن الحسد من أخلاق اللئام وترتهب من أفعال الكرام ولكل حريص يخطئ لكن نار الحسد لا تنكر وآفات الحسد خبائث القلب تأكل حسنات القلب كما تأكل النار الحسد. الحسد أول معصية وقعت من القلب فلما حدث الهديد آدم ولما حدث قابيل هابيل يكفي الحاسد انه شارك ابليس في الحسد وشارك الانبياء في تنزيل من خير لكل احد. الحاسد ايضا قد فقد قضاء الله وقدره فكره نعمته على عباده لذلك الحسد سوء بدل مع الله سبحانه وتعالى وهذا حسن في بدل الايمان ولن يحصل صاحبه الا الندم وفواز الثواب وغضب رب الارباب. والحاسد يساقط على قضاء الله في تقديم بعض عباده على بعض وذلك لا عذر فيه ولا نقصه. واي معصيه تزيد على كراهتك لراحه مثل من غير ان يكون لك منه مضره يعني يكره الحاسد نعمه الله على اخيه وهذه النعمه لا تؤذيه هو ولم يظهرها بالقدرين. فيقول بعض العلماء اي معصيه تزيد على كراهتك لراحه مثل من غير ان يكون لك منه مضره. فلذلك قال من فيه الفقير الا كن لمن ظل لي حاسدا اتدري على من اسات الادب اسات على الله في حسنه اذا انت لم ترض لي مرارا فجازاك ربي بان جازني وسد عليك وجوه الخلق. الحسد تناقص في الدنيا وهي لا تعد عند الارض لها بعيده قال صلى الله عليه وسلم لو أن الدنيا كان عند الله جناح بعيرة ما تقع كافرا منها فرقة لها لكن أنا أكثر عند الله من جناح بعيرة لذلك لم يعني يعطيه فرقة فرقة ما لكن أعطاه ما تعلمون من الذين كفروا في هذه الدنيا فلا وجه للمنافسة فيها عند العقلاء. والحاسد إنما يحسن على الدنيا وحطامها، وأما صيام الليل وصيام النهار فلا يحسن. وما هي إلا يعني هذه الدنيا ما هي إلا وجود متراكمة ووجود متلازمة فحساب وعذاب وعاقبة وقرار وقرار وقرار. قال المسلمين رحمه الله تعالى: ما حسبت أحدا على شيء من أمر الدنيا، لأنه إن كان من أمر الدنيا فكيف أحسبه على الدنيا وهي تحولة في الجنة، فإن كان من أهل النار فكيف أحسبه على أمر الدنيا وهو يأتيه إلى النار. الرأي الإنسان أحد هذه إما مؤمن سائر إلى الجنة وإما كافر سائر إلى النار. فإن كانت النعمة مع مؤمن وهذا المؤمن سائر إلى الجنة فكيف أحسبه كي أتمنى بهذا النعمة وهو خط أعطى من النهايات الجنة ولغنى الله سبحانه وتعالى. فكيف ماذا يمثل الحسد؟ كيف يحسبه وهو فعلا الجنة أعظم معيش ويحب أن يجيبه عنه؟ إن كان كافرا تعطي هذه النعمة فكيف أحسبه على النعمة وهو فائز النهاية إلى النار؟ فلا يستحق أصلا أن يحسب. أيضا الحسد قد يحمل صاحبه على إطلاق لسانه في المحسوب بالسلب والتحمل على هذا. قال الحسن رحمه الله: لما آدم لما تحسب أخاه؟ فإن كان الذي أعطاه لكرامته عليه فلما تحسب من أكرمه الله؟ وإن كان على ذلك فلما تحسب من مصيره النار؟ قال بعض العلماء: منافسة الفتى فيما يدور على مقتامه المنهي دليله ومقتام الخليل أقل منه وكل فوائد الدنيا خليله. أيضا الحاسد لا يزال في غمه وألم ونكد، لأن الحسد داعية النكد. قال بعض العلماء: الحسد يؤذي لا يبرع، وحسد الحسود لا يبرع، حسد من العذاب لا يعذر هو به نفسه. قال بعض العلماء: دع الحسود وما يلقاه من كنده أو من ثمره فكان منه نبيذ الله في جهده. إن منك لا حسد لكفت كلبته وإن سكت فقد عذبته بيده. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يرجيك من الحاسد أنه لا يكمل وقتك منه. فقال عمر: ولا كان الأصمعي سمعت أعرابيا يقول: ما رأيت غالبا أشبه المغلول من الحاسد. حزن الله ونفس دائم وعسر هائم وعسر لا تنقوي. وقال بعضهم: ما رايت غالبا اشبه مغلول من حاسد فانه يرى النعمه عليك محنه عليه. فكل حقيب اذا تنفس رحمه يرى غالبا وكانه مغلول. ايضا الحاسد يسميه العلماء عدو نعمه الله عز وجل، فهو غرور غرور ليس يكفي عزلك او عزلك تمرير ونزول حراره الحسد من قلبه الا زوال النعمه، فحينئذ يتعذر الدواء او يعود. وكل سواهيه على قدر دائه الى حاسده فهي التي لا امالها. وكيف يمال المرء حاسد نعمته اذا كان لا يرجوه الا زوالها؟ وقال النهائي رضي الله عنه: كل الناس اقدم على الله الا حاسد نعمه فإنه لا يريد إلا زوالها. كل العبادات قد ترجى بما تنهى إلا عبادة من عبادة من قبله. ويقول عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا تعادوا نعم الله. قيل له: وكيف لم يعادوا نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاه الله من قبله. يقول الله في بعض الكتب: الحسود عدو نعمته متفرد بقضائه غير راض بقسمته. ايضا يقولون: الحسد عدو عادي منكم، كما قال بعض الشعراء: لله ضرب الحسد ما اعدله بدا بصاحبه فقتله. يعني المثال ينتهي يقول محاضره قله اليقين وقع فيها ونضرب مثال قليلا ان شاء الله. قيل لبعضهم: ما زال الحسود اشد غما. قال: لانه اخذ بنفسه من همور الدنيا، يضاف الى ذلك غمه لسلوك الناس. قيل له: ما زال الحسود اشد غما. قال: لانه اخذ نصيبه من همور الدنيا يضاف الى ذلك غمه بسهوله المال. وقال احد بن عبد الله هذه هي الصفه التي يشير اليها يعني وهي التي تدخل البحث لا تاتي من الحاله حسب ان ياتيه رفع فيه. قال احدى يكتبها في الكتب. قال احد بن عبد الله كان رجل ورث بعض الملوك فرجله بارتداء الملك فيقول احسن الى المحسن الاحسان فان لم تسيء فتاتي له رسالته. فحكم الرجل على ذلك المقام والكلام فتاح به من الملك فقال ان هذا الذي يقول بارتدائك ويقول ما يقول وهم ان الملك اكثر يعني تنظر من تنظر على خطوه. فهذا الملك وكيف يصح لا يساليه قال تضعيه اليه فان جاء منك وضع يده على انفه لئلا يسمى بها الجرح. فقال انصرف حتى انظر. فخرج من عند الملك فذهب رجل الى منزله فاطعمه طعاما فيه ثوب فخرج الرجل من عنده وقام بخلاء الملك على حاجته فقال احسن الى الملك من الاحسان فان المذيع فتاتي فهو فهل. فقال له الملك ابن مني فنظر منه فوضع يده على يده مخافه ان يسلم الملك منه رائحه الثوب. فقال الملك في نفسه ما راى فلانا الا اكثر هذا. كان الملك لا يكتب بقصده الا بجريمه او سنه. فقال هذا الكتاب الى حال من عماله اذا اتاك حال الكتاب هذا فانتحه واسمعه
واكشي جلده الفتنه نبعث به اليه.
فاخذ الكتاب وقرأه فلم يره الرجل الذي سعى به فقال ما هذا الكتاب؟ قال أخت الملك لي بكبر. فقال هاته فقال هو لك. فأخذه ومضى به إلى العالم. فقال العالم في كتابك أن أذبحك وأسلمك. فقال إن الكتاب ليس هو لي أملأ الله في أمري حتى يرجع الملك. فقال ليس لكتاب الملك مراجعة. فنبحه وخلقه وحل منه فتنا وبعث به. ثم هذا الرجل الى الملك بعذره وقال ابن قبله. فحجب الملك وقال ما فعل الكتاب؟ فقال في اي فلان حتى ذهب منه فذهبته له. فقال الملك انه قال لي انك تزعم اني ابقع. قال ما كنت ذلك. قال فلما بعث لك على ابنك قال لأنه أطعمني طعاما فيه قومي فكرهت أن تكمله. قال فبس ارجع إلى مكانك فقد كمل المسيئة كتابته. يعني صح ذلك ست أيام تصح فيعني فيها عذرا.